أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وما زلنا في الكلام كما يعلم المتابعون لهذه الدروس، ما زلنا في شرح ما يتعلق بالأصل العظيم من أصول الإيمان، وهو الإيمان باليوم الآخر، حيث ذكرنا قول الشيخ المصنف يعني الإمام الطحاوي: ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة والعرض والحساب وقراءة الكتاب والثواب والعقاب والصراط والميزان. وأشرنا إلى ذلك كله إلا الكلام على الصراط والميزان. قلنا تكلمنا في خلال ذلك على حوض النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك ما يتعلق بشفاعة النبي وإتيان الرب لفصل القضاء وعرض الناس على رب العالمين سبحانه وتعالى إلى آخر ما تكلمنا فيه ووصلنا إليه في المرة الماضية. واليوم نتكلم على الصراط والميزان. الشيخ كما ذكرنا لم يراعي الترتيب قدر ما راعى قضية الإيمان باليوم الآخر وما يحدث فيها وما ينبغي أن يعتقده المؤمنون من كلام أهل السنة والجماعة في هذه القضايا. وأما شرفنا الذي سرنا عليه فهو ترتيب هذه الأحداث بقدر الإمكان حتى يتعلم المرء هذه القضايا مرتبة بما يفيد قلبه عملا وسعيا إلى الله تعالى وخوفا ومراقبة لله جل وعلا. وكما ذكرنا يتعلم أهمية اليوم الآخر، وهي من أعظم مسائل الإيمان كما بينا قبل ذلك. من لم يسمعها ينبغي أن يسمع هذه المسألة بالذات، هذا الأصل بالذات، لأنه من الأصول المهمة التي ينبغي أن يتعلم المؤمنون تفاصيلها، أن تفاصيلها يساعد على صلاح القلب وصلاح العمل والإخلاص والمراقبة والخوف يعني على بقية أعمال الدين التي بها يقابل المرء ربه سبحانه وتعالى. المهم ذكرنا ذلك كله. والشيخ كما أشرنا قدم الصراط على الميزان في الكلام، وإن كانت الواو لا تفيد الترتيب، يعني قال ونؤمن بالصراط والميزان، لا يشترط في الواو هنا أن يكون الصراط قبل الميزان، لا، لأن الواو هذه عند جمهور أهل اللغة ليست للترتيب وإنما هي لمطلق العطف كما يقولون. ونعيد ترتيبنا مرة أخرى، وإن بقي وقت نزيد شيئا في كلام الشيخ في العرض وقراءة الكتاب والحساب، وهي المسائل المهمة التي تجعل القلب خائفا واجلا من هذه الأحداث، وتجعل القلب خاشعا باكيا لله تعالى مستعدا للقائه، يتزود زاد الآخرة، لا توانى في القيام بخدمة الله تعالى، ويحمل هذا الإيمان على أن يصلح أحواله ويقبل، وأن يقبل على شأنه، وأن يقوم بما كان به يقوم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، يعني أن يسير على طريقهم في ذلك. نبدأ بالكلام على الميزان. حد واخد باله من الكلام؟ ونبدأ بالميزان والصراط، وإن بقي وقت نعود إلى الكلام على العرض والحساب وقراءة الكتاب، ونشير إليها لأن فيها موعظة عظيمة ذكرها الإمام القرطبي في التذكرة، تعين وتصلح قلوب المؤمنين وتخيفهم من الله تعالى ومن العرض عليه سبحانه وتعالى، ومن تطاير الصحف، وأن يرى المرء ما قدم وما أخر ساعتها لو استطاع أن يفتدي نفسه بالدنيا وما فيها وبأهله وماله وولده لافتدى نفسه من ذلك كله. الميزان، ونؤمن بالميزان كما قال تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. والمؤمنون المتقون علموا أن هذه الآيات التي يقرؤونها ليست لغيرهم، وإنما هم المقصودون بالخطاب عندما يقول له الرب جل وعلا كما نقرأ القرآن هكذا قراءة الصحف ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم وهكذا، لا، وإنما هذه الآية عندما قالها القرآن الكريم، يعني عندما نزلت من الله تعالى إلينا، فإنما القصد بها أن يتعلم المرء معناها، وأن يفهم أنه هو المخاطب بذلك، وأن يفهم الخطاب الذي وجهه الله تعالى إليه في ثنايا هذه الآية، ليكون ذلك سببا لامتثاله. يعني لا تقرأ آية ولا حديث إلا وقد وضعت في ذهنك أنك مخاطب به، ثم ترى في هذا الخطاب بما أمرك أو ينهاك أو يوصيك أو يذكرك أو يعظك، وفي ذلك كله تعلم كيف يكون هذا الخطاب من الله صلاحا لنفسك وقلبك، ومسارعة بك إلى الله، وتقريبا لك إلى بابه سبحانه وتعالى، وتكفيرا لسيئاتك، وإقبالا بقلبك على التوبة، وإصلاحا لمراقبتك وخشوعك ويقينك وتوكلك، إلى آخر ما احتوى عليه القرآن مما لا يستطيع المرء أن يحصل منه شيئا إلا بما فتح الله عليه. فعندما قال له ونضع الموازين القسط ليوم القيامة لابد أن يتعلم شيئا، فلا تظلم نفس شيئا. وأول شيء أن الله تعالى سيضع الموازين القسط ليوم القيامة. ماذا استفدت أيها السامع والمتكلم من هذا القول؟ استفدت أن الله تعالى سيضعك وأعمالك ليزنك بها وليرى بهذه الموازين هل تسقل أعمالك وتسقل نفسك بها أم أنها تطيش وتخف. فإن ثقلت موازينه كما قال فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم. تعلمت منها ذلك. وإنما لماذا ذكر الله تعالى الميزان وأنه ليس في حاجة إلى أن ينبهك أيها المسكين إلى ذلك الميزان ليعلمك أنه سيعاملك بالقسط وبالعدل، وأنه ما من مثقال ذرة من خير تعملها إلا وتجدها، ومثقال ذرة من الشر تعملها فتجدها. فعلمت أنك مأخوذ ومحاسب على مثقال الذرة، إن كانت خيرا فخير وإن كانت شرا فشر. وعلمت حينئذ أنك مطالب بأنه لا يخرج منك مثقال ذرة من شر، ستجدها كما قال وكل صغير وكبير مستطر. ومثقال الخير حينئذ لا تحتقره ولا تقلل من قيمته، وإنما تعمل به كائنا ما كان ليكون ذلك في ميزانك، تراه حين تبيض وجوه وتسود وجوه. لذلك يقول فلا تظلم نفس شيئا، إنما وضع الميزان مع أنه ليس في حاجة إليه ليقيم الحجة على هؤلاء البشر، وفي نفس الوقت ليميز لهم هذا العدل الذي يعاملهم به، وكذلك ليبين لهم أن هذا اليوم الذي تسقل فيه الموازين أو تخف إنما هو يوم الأشهاد، يوم يشهد الناس عليك إما بأنك قد نجوت وأن الله تعالى قد شملك بعفوه، أو أنك هلكت وأن الله عملك سبحانه وتعالى بعدله وقسطه. فيكون ذلك دافعا لك إلى أن تراقب نفسك في مثقال الذرة، أن تراقب نفسك في الصغير والكبير، أن تراقب نفسك فيما تأتي وتدع في كل حركة وسكنة، لأن ذلك كله سوف تسأل عنه. هذا أمر. والأمر الثاني أن تعلم كيف تتعلم حين المراقبة والمحاسبة للنفس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعمل الصحابة، لتصلح نفسك وتتأهل لهذا العرض على الله تعالى. لذلك قال فلا تظلم نفس شيئا. فوقفت على لسانك وعلى وساوسك وخطراتك في قلبك، ووقفت على بقية جوارحك، يدك وسمعك وبصرك، كما قال تعالى إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فإذا ما علمت أنك مسؤول عن ذلك وأن ما يبدر منك من صغير أو كبير فأنت عنه مسؤول، وأنك ستجده في ميزانك فبعد صحفك التي تقرأها كما سنشير إليها إن شاء الله تعالى، تعلمت الخوف لله تعالى والاستحياء منه سبحانه وتعالى والمسارعة إلى مرضاته، هذه من ناحية. ومن ناحية ثانية تعلمت كيف تنتهز فرصة العمر القصير في أن تثقل موازينك ولا تضيع وقتك فيما لا يعود عليك بتثقيل هذا الميزان. أن يأتي ميزانك فارغا كيف تنتظر أن يكون هذا الميزان الفارغ؟ كيف يكون هذا الميزان ثقيلا عند الله تعالى؟ لذلك يقول المولى سبحانه وتعالى: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. متى يحدث الميزان؟ متى تنصب الموازين لهؤلاء الغفلة، السامع والمتكلم يعني، الذين يغفلون عن هذا اليوم العظيم؟ يقول الشيخ: قال القرطبي: إذا انقضى الحساب كان بعده وزن الأعمال، لأن الوزن للجزاء. يعني إذا انقضى حسابك وعلمت ما لك من حسنات وما عليك من سيئات، أتيت إلى الميزان ليرى ما لك من عمل، حتى إذا أتيت الصراط كان هذا العمل الذي عملت وهذه الطاعات التي فاضت في ميزانك على قدرها تأخذ النور الذي تسير به على الصراط. هذا هو الترتيب إذن الذي ينبغي أن يكون في محل أخافة المرء. وانظر إلى بقية الكلام، يقول: إذا انقضى الحساب كان بعده وزن الأعمال، لأن الوزن للجزاء، يعني توزن الأعمال لتجازى بها. توزن الأعمال، وجدت لك أعمال توازي 100 حسنة، أخذت على قدر 100 حسنة جزاءك، ولكنك لم تمر على الصراط لأنك في ميزانك هذا 100 حسنة وفيه 50 سيئة مثلا، فلك فارق. هذا الفارق تعطى عليه النور ثم تمر على الصراط بقدر هذا النور، فحينئذ يكون مرورك على الصراط بقدر 50 حسنة. يعني كان ينبغي أن تمر بقدر 100 حسنة، فإذا مررت بقدر 50 فإنك مأخوذ عليك بهذه السيئات. لذلك فعلى قدر هذا النور الذي تعطى على قدر ما تمر على الصراط. وهذا الذي ينبغي أن ينظر فيه المرء وأن يتعلم كيف يصلح أحواله ويقبل على الله سبحانه وتعالى، وكيف يتوب إليه جل وعلا من السيئات التي يخف بها الميزان ويخف بها السير على الصراط، ويتعلق المرء حينئذ بأي شيء ينجيه من هذا الصراط المنصوب على جسر جهنم، أو هو جسر على جهنم نفسها كما سنذكر. قال القرطبي: إذا انقضى الحساب كان بعده وزن الأعمال، لأن الوزن للجزاء، توزن الأعمال لتأخذ جزاءك. فينبغي يعني أن يكون الوزن بعد المحاسبة، فإن المحاسبة لتقرير العمل، يحاسبك ليميز لك أنك عملت كذا وكذا من الحسنات وكذا وكذا من السيئات، عملت كذا يوم كذا وكذا، كما سنشير إن شاء الله تعالى في الكلام الذي ذكرنا في بداية الدرس، إن تبقى وقت أن نشير إليه في العرض والحساب وقراءة الكتاب. يقول قال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. يحتمل أن يكون ثم موازين متعددة توزن فيها الأعمال، ويحتمل أن يكون المراد الموزونات فجمع باعتبار تنوع الأعمال الموزونة. يعني يمكن أن تكون موازين كثيرة موجودة توزن بها أعمال الخلائق، ويحتمل أن يكون ميزانا واحدا، وهذا الميزان الواحد قال: ونضع الموازين باعتبار ما سيوزن لا باعتبار الميزان، فجمعها أي جمع الموازين باعتبار الموزونات لا باعتبار الميزان نفسه. يعني ميزان واحد ويزن أعمال الخلق أعمال الخلق كافة أو هي موازين متعددة الله تعالى أنصبها يوم القيامة يزن بها أعمال الناس جميعا. المرء الواعي لنفسه يجعل هذا الميزان بداية لإصلاح نفسه، يعني إن كان ستوزن أعماله يوم القيامة فلا بد حينئذ أن يخاف أن يضع في هذا الميزان ما يكون سبب هلاكه أو سبب فضيحته، فيبدأ من يومه هذا ليتوب إلى الله تعالى حتى لا يرى حسنات، لا يرى إلا حسناته، لا يرى فيه سيئات توبقه وسيئات وذنوب ومعاصي تكون سببا فيها هلاكه ورداء. علمت أنك موزون وأن أعمالك موزونة، فلا عليك حينئذ أن تخاف من الله تعالى وأن تبدأ بأن تضع في هذا الميزان الأعمال الصالحة وأن تجتنب الأعمال السيئة، وإن وقعت في أعمال مخالفة تبت سريعا منها إلى الله وعزمت على ألا ترجع إليها أبدا، فيكون إيمانك بالميزان دافعا لك على هذا الحال. ثم يقول: والذي دلت عليه السنة أن ميزان الأعمال له كفتان حسيتان مشاهدتان. روى الإمام أحمد من حديث أبي عبد الرحمن الحبولي قال: سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص يعني رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر عليه 99 سجلا، كل سجل مد البصر. ثم يقول له المولى، يقول لهذا العبد الذي نشرت له هذه السجلات المليئة بالمعاصي والذنوب: أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمتك كتبات الحافظون؟ قال: لا يا ربي. اعترف بذنبه فيقول: ألك عذر أو حسنة؟ فيبهت الرجل فيقول: لا يا ربي، لا ليس لي شيء. فيقول الرب جل وعلا: بلى، إن لك عندنا حسنة واحدة لا ظلم اليوم عليك. فتخرج له بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. فيقول: أحضروه. فيقول: يا ربي، وما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ بطاقة واحدة فيها الشهادة وهذه السجلات 99 سجلا. فيقال: إنك لا تظلم. قال: فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة. قال: فطاشت السجلات وثقلت البطاقة ولا يسقل شيء بسم الله الرحمن الرحيم، أو لا يسقل مع اسم الله شيء رواية أخرى. هذا هو الدليل الأول على وجود الميزان. والمؤمنون كما تعلموا يفهمون هذه الكلمات المنيرة من كلمات النبي لتقع منهم، يعني لتقع من قلوبهم موقع الدواء، موضع المرهم كما يقال، البلسم الشافي لهذه الأمراض والعلل التي هم فيها. والحديث الثاني يوضح أن المرأة يوزن مع أعماله، يعني لا توزن الأعمال فقط بل يوزن البشر أيضا. فيقول: توضع الموازين يوم القيامة فيؤتى بالرجل فيوضع في كفة. الحديث: وفي هذا السياق فائدة جليلة، وهي أن العامل يوزن مع عمله، ويشهد له كذلك ما روى البخاري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه لا يؤتى أو لا يأتي الرجل السمين، لا يأتي هنا الرواية هنا لا يأتي الرجل السمين العظيم يوم القيامة أو العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. وقال اقرأوا إن شئتم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، يعني هؤلاء المنفوخون في الدنيا الذين استعظموا أنفسهم وذهبوا بها وتعالوا وتكبروا على الخلق وامتلأت بطونهم وكروشهم مما يخالف الحق، إذا بهم يوم القيامة لا يزنون عند الله جناح بعوضة. وهذا يتعلم المرء منه هذا الحال الذي ينبغي أن يعلمه والذي يبينه الحديث التالي، يعلم أولا أنه سيوزن مع عمله وأنه سمينا كان أو نحيفا كان لا يساوي شيئا النحافة والسمن، وإنما ما يكون في قلبه من إخلاص وما يكون في بدنه من أعمال صالحة هي التي توزن، يعني هي التي تثقله، لا يثقله سمنه ولا ماله ولا جاهه ولا بدنه ولا سمعه ولا بصره، وإنما يثقله بأعماله، يثقله بطاعاته، يثقله بمحبته وقربه بالله، يثقله كذلك بإخلاصه وصدقه وبذله لدين الله تعالى، لا يثقله بغير ذلك من مال أو جاه أو سلطان أو قوة أو بدن أو غير ذلك مما يتباهى به أهل الدنيا أو يستكثر منه أهل الدنيا أو يظن أهل الدنيا به أنهم بذلك حصلوا كل شيء. لا، ذلك يقول. وفي هذا السياق فائدة جليلة، وهي أن العامل يوزن مع عمله، ويشهد له ما روى البخاري الحديث الذي ذكرنا. وروى الإمام أحمد عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يجني سواكا من الأراك، من الأراك، وكان دقيق الساقين، يعني كان رضي الله عنه نحيف الساقين جدا، فجعلت الريح تكفأه، فضحك القوم منه، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مما تضحكون؟ قالوا يا نبي الله من دقة ساقيه، يعني ساقيه رفيعين أو. فقال والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من أحد، من جبل أحد، لهما أثقل في الميزان. فلم يكن ثقل الميزان إذن كما أشرنا بسمن الجسم ولا بعظم الجاه ولا بارتفاع المنزلة ولا بكثرة المال والولد ولا بالتباهي بزينة الدنيا، وإنما كان ثقل الميزان حينئذ بهذا الدين وتلك العبادة وذلك القرآن الذي حصله ابن مسعود مؤمنا ومعذبا في الله ومهاجرا ومجاهدا حتى لقي الله تعالى، يعلم ويعلم كما هي سيرته رضي الله عنه. لذلك يقول هنا هاتان الساقان الدقيقتان، يعني النحيفتان جدا، أثقل في الميزان من جبل أحد نفسه. انظر إلى جبل أحد وإلى عظمه وطوله وارتفاعه وعرضه، وقل ما شئت في وزنه الذي هو واقعه، فما بالك إذا ثقل ابن مسعود في الميزان بهذه الطريقة ساقيه فقط، فما بالك بما حصل من نور يمر به على الصراط، وما حصل من نعيم عند الله تعالى في الجنة. وهذا يدفع المؤمنين إلى أن ينقوا أفكارهم في هذه الحياة، إلى أن ينقوها ويصفوها بما زال متعلقا بها من النظر إلى الدنيا وزيناتها وشهواتها والاستكثار منها، وإلى النظر إلى غيرهم بعين الاستكبار وبعين التعظيم والإعجاب لما هم فيه من دنيا ومال، ولما فيه لما هم فيه من جاه وسلطان ومنصب وجمال وكثرة وعدد وغير ذلك مما زينه الله تعالى من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، وإن كل ذلك إلا لما متاع الحياة الدنيا، والآخرة عند ربك للمتقين. وقد وردت الأحاديث أيضا بوزن الأعمال أنفسها، كما في صحيح مسلم عن أبي مالك الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان. وفي الصحيح وهو خاتمة كتاب البخاري رحمه الله تعالى قوله صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. والحديث التالي مع كتاب، يعني حديث ليس صحيحا، ويستأنف الشيخ بعد هذه الأدلة قوله: فلا يلتفت إلى ملحد معاند يقول الأعمال أعراض لا تقبل الوزن، وإنما يقبل الوزن الأجسام، فإن هذا الملحد يقال له إن الله يقلب الأعراض أجساما كما تقدم، يعني أعراضا كما يقال كالهواء مثلا، كيف يأخذ الهواء ويضعه في الميزان ليزنه، فهو يعني العرض والجوهر. العرض إيه مثلا؟ واحد عنده إيه؟ عنده حمى مثلا، فمش عارف يطلع الحمى لوحدها ويوزنها مثلا أو يشوف كذا، فهذا عرض لا يقبل الوزن. هم هؤلاء الملحدون يقولون بهذا المعنى، يعني الله تعالى قادر على أن يقلب هذه الأعراض إلى أوزان، كما سمعنا من أن هذه الكلمات المباركات الخفيفات على اللسان توضع في الميزان وتثقله كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بالموت كبشا أغر، فيوقف بين الجنة والنار، فيقال: يا أهل الجنة، فيشرئبون وينظرون، ويقال: يا أهل النار، فيشرئبون وينظرون، ويرون أن قد جاء الفرج فيذبح، يعني يذبح الموت، ويقال: خلود لا موت. فهذا دليل على أن الله تعالى قد قلب العرض وهو الموت إلى كبش، وصوره لأهل الجنة والنار هذه الصورة التي تقطع آمال أحد في أنه يمكن أن يخفف عنه أو أن يخرج من النار، كما ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ورواه البخاري بمعناه: فثبت في نهاية الكلام على الميزان وزن الأعمال والعامل وصحائف الأعمال، وثبت أن الميزان له كفتان. هذا هو الثابت إذن، أن الأعمال توزن وأن العامل يوزن وأن صحائف الأعمال توزن وأن الميزان له كفتان. والله تعالى أعلم بما وراء ذلك من الكيفيات. كيفيات ذلك كله إلى الله تعالى، وإنما نؤمنه بما ذكر الله وجاء في السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فعلينا الإيمان بالغيب كما أخبر الصادق صلى الله عليه وسلم من غير زيادة ولا نقصان. ويا خيبة من ينفي وضع الموازين القسط اليوم الموازين القسط ليوم القيامة كما أخبر الشارع لخفاء الحكمة عليه، ويقدح في النصوص بقوله لا يحتاج إلى الميزان، بل لا يحتاج إليه إلا البقال والفوال وهؤلاء الذين يزنون الأعراض الذين يزنون الجوائر والأجسام. وما أحراه يعني هذا الذي ينفي الميزان بأن يكون من الذين لا يقيم الله لهم يوم القيامة وزنا. ولو لم يكن من الحكمة في وزن الأعمال إلا ظهور عدله سبحانه لجميع عباده، لو لم يكن إلا ذلك لكفى في خلق الميزان. لذلك يقول فإنه لا أحد أحب إليه العذر من الله، من أجل ذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين، فكيف ووراء ذلك من الحكم ما لا اطلاع لنا عليه. يعني وراء خلق الميزان من الحكم ما لا يستطيع المرء أن يطلع عليه الآن، وعندما تحق الحقائق وتظهر حينئذ يعلم المرء شيئا مما كانت تخفى عليه حكمته يوم يقوم الأشهاد. لذلك يقول فتأمل قول الملائكة لما قال الله لهم إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. وقال تعالى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، وكأنه يقول إن هذا العلم القليل لا ينبغي لهؤلاء الذين أوتوا هذا القليل من العلم أن يعارضوا حكمة الله تعالى أو أن ينفوا هذه الحكمة التي وضعها الله تعالى ولم يعلموها، أو أن يعترضوا على ما بين الله تعالى وخلق من أمور قد خفيت حكمتها عليهم. لذلك يقول وقد تقدم عند ذكر الحوض، انتهى هذا الكلام وابتدأ كلاما آخر، يقول وقد تقدم عند ذكر الحوض كلام القرطبي رحمه الله تعالى أن الحوض قبل الميزان والصراط بعد الميزان. ففي الصحيحين ليدل على أن الصراط بعد الميزان أن المؤمنين إذا عبروا الصراط، وهذه مسألة جديدة سنذكرها في الكلام على الصراط إن شاء الله، إذا عبروا الصراط وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار. المؤمنون إذا عبروا الصراط انتهت حالهم إلى عبور الصراط وعبروا تلك الأهوال والمصائب والمحن، وحمدوا الله تعالى أن نجاهم من النار بعبورهم على الصراط. يقول وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار فيختص لبعضهم من بعض، أو فيختصوا لبعضهم من بعض، فإذا هزبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. يعني حتى بعد مرورهم على الصراط إذا بهم يقفون على القنطرة لا يدخلون الجنة حتى يقتص الرب جل وعلا من كل أحد للآخر، وحتى يأخذ الحق سبحانه وتعالى لكل أحد من أخيه إن كان له عنده مظلمة، حتى إذا هذبوا ونقوا لم يبق عليهم من مظالم الناس شيء دخلوا الجنة. القرطبي جعل هذه القنطرة صراطا ثانيا ولكنه للمؤمنين فقط يعبرون عليه، ليس يسقط منه أحد منهم في النار. إذا انقضى الميزان وهي المرحلة التالية بعد الميزان، وهي المسألة المهمة. نأتي إلى الصراط. قوله والصراط يعني ونؤمن بالصراط، وهو جسر، أي الصراط جسر على جهنم. إذا انتهى الناس بعد مفارقتهم مكان الموقف وصلوا إلى الظلمة دون الصراط، يعني بعدما ينتهي أمر الموقف من العرض والشفاعة والحوض والحساب وقراءة الكتاب ودنو الشمس من الرؤوس وإصابة الناس بهذه الأهوال التي لا يستطيعها أحد، ثم تطاير الصحف، ثم الميزان، انتهى الموقف، ذهب الناس إلى الصراط ليعبروا منه إلى الجنة أو ليقعوا في النار كما يقول هنا. فإذا ما انتهى الناس من الموقف حشروا في الظلمة دون الجسر، ما كان ده اسمه الظلمة بقى دون الجسر، وهذه الظلمة التي يؤتى كل واحد فيها نوره أو نوره، ثم على قدر هذا النور يعبرون الصراط جميعا. يقول إذا انتهى الناس بعد مفارقتهم مكان الموقف انتهوا إلى الظلمة دون الصراط، كما قالت عائشة رضي الله عنها إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أين الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، فقال هم في الظلمة دون الجسر، جسر والصراط على جهنم. وفي هذا الموضع يفترق المنافقون عن المؤمنين ويتخلفون عنهم ويسبقهم المؤمنون، ويحال بين المؤمنين وبين المنافقين بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب يمنعهم من الوصول إلى المؤمنين. روى البيهقي بسنده عن مسروق عن عبد الله قال يجمع الله الناس يوم القيامة إلى أن قال فيعطون نورهم على قدر أعمالهم، قد وزنت أعمالك فعلم قدرها، لك من الأعمال قدر 100 حسنة، 1000 حسنة، حسنة واحدة تمر بها، إلى غير ذلك من الدرجات المتفاوتة، كما قال تعالى هم درجات عند الله. وهذا الذي ينبغي أن يتعلم منه المؤمنون اليوم، أن بدرجاتهم هاته التي قد أخذوا يعبرون الصراط على حسبها، يعني يأخذون نورهم على قدر هذه الدرجة التي حصلوا من الميزان، على قدر هذا العمل الذي ثقل به ميزانهم. يقول فمنهم من يعطى نوره مثل الجبل بين يديه، ومنهم من يعطى نوره فوق ذلك، ومنهم من يعطى نوره مثل النخلة بيمينه، ومنهم من يعطى دون ذلك بيمينه، حتى يكون آخر من يعطى نوره على إبهام قدمه، يضيء مرة ويطفئ مرة، يعني النور على قدر إبهام قدمه، يضيء ويطفئ، يضيء ويطفئ، لا يظلم ربك أحدا. والمرء حينئذ يسأل هل بأعماله التي هو فيها الآن يمر على الصراط، وإن كان هل هذه الأعمال من الإخلاص والصدق والإقبال على الله تعالى، هل هي من الدرجة التي بها يحصل نورا يمر بها على الصراط، أو بأي درجة يحصل هذا النور، في أي درجة أنت أيها المسكين السامع المتكلم حتى تخاف من هذا الموقف الذي هو في الظلمة كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: إذا أضاء قدم قدمه الذي يعطى نوره على قدر إبهام قدمه، يضيء مرة ويطفئ أخرى، فإذا أضاء قدم قدمه على الصراط، وإذا طفئ وقف. قال: فيمر ويمرون على الصراط، والصراط كحد السيف ضحض مزلة، ويقال لهم: امضوا على قدر نوركم. فمنهم من يمر كانقضاض الكوكب، يعني انظر إلى الكوكب عندما ينقض من السماء، فمنهم من يكون من بداية مروره على الصراط إلى نهايته كالكوكب، ينزل هذه النزلة السريعة من أول الصراط إلى آخره، ينقض على آخر الصراط فجأة بهذا النور العظيم الذي أعطي، وبهذا العمل العظيم الذي أخذ به ذلك النور. ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالطرف، ومنهم من يمر كشد. هنا يكتب كتبها الرجل، وهي في رواية كشد الرحل، يعني لركب دابة عمالة تمشي به يرمل رملا، كالذي يطوف بالرمل على حول الكعبة كما هو معلوم في الرمل. ويمرون على قدر أعمالهم حتى يمر الذي نوره على إبهام قدمه، تخر يد وتعلق يد، وتخر رجل وتعلق رجل، يعني ينير فتحرك رجله، يطفئ تجي رجله يجي متعلق بإيده، ينور يمشي تجي وقع إيده، يجي ماسك برجله، وهكذا. وتصيب جوانبه النار فيخلصون، فإذا خلصوا قالوا: الحمد لله الذي نجانا منك، أي من النار، بعد أن أرناك، يعني بعد أن أراهم النار. لقد أعطانا الله ما لم يعط أحد. وهذا الحديث حديث صحيح أخرجه الحاكم وغيره. واختلف المفسرون هنا في قوله: وإن منكم إلا واردها، الورود على النار، يعني ما هو الورود الذي جاء في الآية؟ والأظهر والأقوى أنه المرور على الصراط. قال تعالى: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يلج النار أحد بايع تحت الشجرة. قالت حفصة: فقلت: يا رسول الله، أليس الله يقول: وإن منكم إلا واردها؟ فقال: ألم تسمعي؟ قال: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية. أشار صلى الله عليه وسلم إلى أن ورود النار لا يستلزم دخولها، وأن النجاة من الشر لا تستلزم حصوله، بل تستلزم انعقاد أسبابه أو سببه. مثله خدين بالنا ولا مش خدين؟ المثال يبين هذا الكلام. يقول: مثل ذلك من طلبه عدوه ليهلكه، من طلبه عدوه ليهلكوه ولم يتمكنوا منه يقال نجاه الله منهم. ولهذا قال تعالى: ولما جاء أمرنا نجينا هودا. هل نجينا هودا يعني نزل العذاب على هود ثم نجيناه، ولا قد انعقدت أسباب العذاب ونزلت بوادر هذا العذاب على القوم. ثم كان هود ناجيا مع الناجين من قبل، فسمي كذلك هذا الحال. واخدين بالنا؟ يبقى هذه المسألة نجاه الله، فلما جاء أمرنا نجينا صالحا، صالح أصابه العذاب ثم نجاه الله تعالى؟ لا، لذلك لما قال وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية ثم ننجي الذين اتقوا. فالنجاة هنا ليس معناه أنهم دخلوا النار ثم خرجوا، لا، وإنما كنجاة هود وصالح قد انعقدت أسباب الهلاك وانعقدت أسباب العذاب، ولكنه لم يصبه ذلك العذاب، وقع بالكفرة وخرج هو سالما. فلما خرج سالما من هذا العذاب قلنا نجاه الله تعالى منه، كهذا العدو الذي أراد أن يهلك امرأة، يعني خرجوا في أثر صراع فتمكن من أن يهرب منه، يقال نجاه الله منه، مع أنه لم يمسكوه ولم يدمروه ولم يهلكوه ثم أخرجه الله تعالى، وإنما قد انعقدت أسباب الشر ولم تحصله هذه ولم يقع في هذا الشر حتى يقال نجاه الله تعالى. لذلك يقول ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا، لم يكن العذاب أصابهم، يعني أصاب هؤلاء الأنبياء ولا ثم نجاهم، لا، ولكن هذا العذاب أصاب غيرهم، ولولا ما خصهم الله تعالى به من أسباب النجاة لا أصابهم ما أصاب أولئك. وكذلك حال الوارد في النار، يمرون فوقها على الصراط ثم ينجي الله الذين اتقوا ويذر الظالمين فيها جثية، يعني الظالمون، يعني أن الظالمين يقعون فيها ويخرج هؤلاء من على الصراط ناجين، انعقدت أسباب العذاب ولكنهم لم يقع بهم العذاب فيقال قد نجوا. فقد بين صلى الله عليه وسلم في حديث جابر المذكور أن الورود هو الورود على الصراط. فكذا كنا قد وعدنا في بداية الدرس أن بقي وقت أن نتكلم في الكلام على توسعة شيئا ما، أن نوسع شيئا ما في الكلام على تطاير الصحف والحساب والعرض، ولكن يبدو أنه لم يبقى وقت لذلك. وهذه مسألة مهمة وهي الكلام في الحساب وتطاير الصحف والعرض على الله تعالى، وفيها مواعظ جميلة يعني تكاد تنخلع لها القلوب، قد نقلها القرطبي رحمه الله تعالى أو نقل شيئا منها من كتاب التواهم للمحاسبي، وهي مما يقوي قلب المرء على السير إلى الله والتوبة مما وقع فيه، وفي نفس الوقت يحمله على العمل الصالح والمسارعة إلى انتهاز هذه الأيام والأنفاس في رضا الله تعالى حال إقبال الدنيا أو حال إدبار الدنيا وإقبال الآخرة. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، يا حي يا قيوم رحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك ولا إلى أحد من خلقك يا غياث المستغيثين أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة التي وسعت كل شيء اللهم فرج كرب المكروهين وهم المهمومين وعسر المأسورين ودين المدينين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخيب فيك يا إلهي رجاءنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم يا غياث المستغيثين أغثنا اللهم أغثنا ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.